الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أبدأ بدون مقدمة على الإطلاق، أدخل في حلقتي استثمارا للوقت، فكما عودت الجميع أن أقول إلى آبائي، إلى أمهاتي، إلى إخواني، إلى أخواتي، إلى أبنائي، إلى بناتي في سائر الأمة العربية والإسلامية، طبعا نحن وعدنا بأن نتم الموضوع الذي افتتحناه في الحلقة الماضية، ألا وهو تحت عنوان جرائم الروافض في الحرم المكي وفي ربوع مكة. لكن حسبي بإذن الله جل وعلا استثناء أن أعلق على المهزلة التي تجري الآن بالنسبة للجامعة العربية مع سوريا، أو إن شئتم قلتم مع المسرحية الدنية التي تجرى بين النظام السوري النصيري وبين الجامعة العربية. أود أن أقول بإذن الله جل وعلا إن المسرحية هزلية وسخيفة للغاية، وإنها فاشلة بكل المقاييس. وددت أن أؤكد أيضا أن دور اليهود هو المقدم في تلك المسرحية، حتى يعلم العالم بأسره أننا لسنا من البلهاء ولا من الحمقى ولا من المغفلين. لما جرى ما جرى في ليبيا وقام المعتوه بفعل أمور عجيبة، اجتمعت الجامعة العربية على الفور وأذعنت. لماذا؟ لأن هوى أمريكا كان في ذلك، ولأن هوى الناتو كان في ذلك، ولذلك اجتمع القادة العرب، بل إنهم أرسلوا جنودا وأسلحة كثيرة إلى ليبيا، وتم الأمر بإذن الله جل وعلا. لكن ما جرى في سوريا، لماذا لم يتفق العرب على الإطلاق في إدانة هذا النظام وفي وقف إجرامه الرافضي على أهل السنة والناس هناك؟ وددت أن أقول كلمة للغاية، لأن هوى الأمريكيين ليس في ذلك على الإطلاق، إن هوى الصليبيين هو مرضاة هذا النصيري، لأن النظام الرافضي ولأن الصليبيين ولأن اليهود الثلاثة هي أوجه لعملة واحدة، ولأنهم لم يجدوا بديلا لهذا العميل المستوطن في أرض سوريا. ولذلك فإن الجامعة العربية تأتمر بأمر هؤلاء ثم تنفذ، والذي فعلته الجامعة العربية إنما هو تحالف مع النظام الإجرامي الدموي ضد الموحدين في سوريا. أؤكد إن جريمة تحدث بالاتفاق بين الجامعة العربية والنظام السوري على مرأى ومسمع من الجميع، أعظم دليل على أن الجريمة متفق عليها، وأن ما جرى في الدوحة وفي غيرها إنما هو من باب تدعيم النظام. وأكد على ذلك بنقطة واحدة، ما جرى في حمص، ما جرى في سوريا، رد بشار الكافر على الدول العربية وعلى الجامعة العربية التي تعمل لصالح إيران في هذه الآونة برسالة واحدة، ألا وهي ذبح المسالمين الطيبين المساكين من أبناء الشعب السوري في مصنع. ولذلك أرجو من الإخوة الآن أن يظهروا معي التقرير المصغر لهذه الرسالة الخسيسة الكافرة من قبل الكافر هناك إلى الجامعة التي يملى عليها من قبل أمريكا الصليبية ومن قبل إيران. وأسأل الله جل وعلا ألا ينصر المجرمين. الآن مع التقرير.
صور مجدرة الحولي، مجدرة 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 بالمعمل، مجدرة عشرة، مجدرة مجدرة يا جماعة، مجدرة مجدرة.
الحولي 2/11/2011، شهداء المجزرة التي ارتكبتها عصابات الأسد، وهذا الشهيد الثاني. هذا الشهيد الثاني. هذه هي نتيجة المهلة العربية التي يتحدث عنها الحكام والوزراء العرب، إنهم شركاء في هذه المجزرة. حتى الشيخ الكهل لم يسلم منهم، وهذه يده قد كسرت.
حد بشار الأسد
بأي ذنب اقترفها؟
بشار الجحش.
أرأيتم الرد من بشار الكافر النصيري على هذه المهزلة؟ إنني لا أقول إنها مهلة، بل إن القضية عبارة عن جريمة تشترك فيها قوى عدة. حكام العرب بلا استثناء، حكام العرب بلا استثناء على مسؤوليات الخاصة، حكام العرب بلا استثناء، الجامعة العربية التي ما عاشت أبدا على مدار التاريخ إلا مقمعة في أيدي المجرمين من الدكتاتوريين والطغاة على أوطانهم وعلى شعوبهم، والآن هي تمارس نفس الدور لكن بإملاء أمريكي، بإملاء يهودي، بإملاء إيراني. ماذا بعد ذلك؟ ماذا؟ ما الذي ينتظرونه؟ هل ينتظرون أن يذبح الشعب السوري بأسره رجالا ونساء وأطفالا ورضعا؟ هل هذا الذي يرضي الجامعة العربية والحكام العرب؟ وإني والله لا أعجب من العواطف والمشاعر عند بعض أبنائنا حينما يشاهدون كذا كلمة من حاكم عربي أو من رئيس عربي أو ملك عربي أو أمير عربي يدين فيها قبل ذلك ثم يتلون بعد ذلك، والنتيجة مرة للغاية. إن السياسة ملعب قذر وخسيس، إن السياسة ملعب غير طاهر، ولذلك لا تثق في هؤلاء أبدا. إن اللعبات مشتركة بين هذه الأطياف، وأنا أقول لكم حينما يقول ساركوزي كذا ذاك الصليبي، وحينما يقول ذاك الصليبي في أمريكا إلى آخره، إنها تمثيليات. لماذا؟ حتى يظهروا للعالم أنهم مع الحرية وأنهم مع الشعب السوري، إلا أنهم يضربون بسياط من حديد مع هذا الكافر المجرم الذي تربى على عرش الروافض في أرض سوريا. ولذلك لن أندم أبدا في نهاية كلمتي عن هذا الأمر، وأقول لأهل سوريا دعوكم من الأغاني التي تقول سلمية، دعوكم من أشياخ السوء، دعوكم من الأشياخ الذين يميعون ويقولون لا نحن نريد هكذا. أقسم لكم بالله هذا من الإفك الواضح والشر الفاضح. وإيتوني بشيخ واحد خالف ما ذكرناه من فرضية الجهاد، من فرضية جهاد الدفع ضد هذا الكافر النصيري. نعم، لابد من قطع هذا النظام، لابد من بتر هذا النظام، لابد من القضاء على هذا النظام. إن الناتو قام بالضرب في طرابلس وحررها والحمد لله رب العالمين لمصلحة أهلها، ثم قام عن طريق الأقمار الصناعية باصطياد القذافي وأراح الله أهل ليبيا منه، وأسأل الله أن يديم عليها الأمن والأمان وأن يزيل هذه العكارة وأن يزيل الناتو ولا يبقي له أثرا هناك. المهم، لماذا لم نرى ذرة حتى من الدول العربية على الإطلاق؟ لماذا لم ترسلوا حتى طائرة واحدة من الأسلحة وأرسلتم إلى ليبيا المئات من الطائرات المحملة بالأسلحة؟ أقولها لحكام الدول العربية للمعنيين بذلك، أقول إنها مؤامرة، إنها مؤامرة اشتركتم فيها مع إيران، واشتركتم فيها مع الغرب الكافر، واشتركتم فيها مع نتنياهو حتى يجد بديلا لهذا العميل الخائن على حساب السوريين. أيها السوريون، اكفروا بالجامعة العربية، بمعنى أن الكفر في اللغة بمعنى التغطية، أي اعتبروها غير موجودة. ثم إني أقول لكم لا تثقوا إلا في الله جل وعلا، وقوموا بالجهاد وانهضوا، واعلموا أن المظاهرات الوهمية التي تقوم لصالح النظام إنما هم من البعثيين والنصيريين الذين يأكلون على كل الموائد، فتبا لهم وتعسى، هم خونة ولن ينسى التاريخ لهم ذلك. وأيضا بالنسبة لي الجيش وبالنسبة للأمن مجموعة من الخونة لهم الخزي في الدنيا فضلا عن العذاب في الآخرة بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب. وأعود لسلسلتي سريعا حتى يعني أتملك الأمر وحتى لا تتيه مني الكلمات، لكن أسأل ربي جل وعلا، أسأل ربي جل وعلا أن ينصر السوريين على هذا الكافر، وأن يخلصهم منه، وأن ينجيهم، وأن يجعل لهم العلو، وأن يجعل لهم التمكين مع تطبيق شرع رب العالمين. خلاصة المسألة، أنتقل بإذن الله جل وعلا إلى سلسلتي والتي هي تحت عنوان جرائم المجرمين الروافض
في الحرم المكي وفي ربوع مكة وفي غيرها. ودائما أدندن وأكرر، ليست لمصلحة أحد على الإطلاق، فإن ثقتي برب الأرض والسماء وليست بحاكم عربي أو ما شابه ذلك. خلاصة المسألة أنني كنت قد وقفت بإذن الله جل وعلا بعد إذ ذكرت ما جرى في القطيف في سنة 1400 من الهجرة، وبينت الشعار وفضحت الشعار الرافضي الذي ارتفع على أيدي أهل القطيف، وهم يقولون في هذه المظاهرة مبدأنا حسيني وقائدنا خميني، مبدأنا حسيني. وبينت الشركة في هذه المسألة، وبينت عدم الانتماء في الشطر الآخر وقائدنا خميني، وبينت لكم ماذا عن الخميني وماذا خطط الخميني، وبينت لكم حكم أهل العلم في الخميني، وآخرهم الشيخ الألباني رحمه الله بخمس نقاط كفر كفرا بواحا فيه عندنا من الله برهان. النقطة الثانية، عبرت لكم في الحلقة الماضية في سنة 1406 من الهجرة، وبينت لكم المحاولة في تفجير الكعبة وفي تفجير الحرم المكي، في تفجير الاثنين مع في تفجير الكعبة وفي تفجير الحرم المكي. ولذلك أقول أيها الأحبة في الله، لا تنسوا أنني أتحدث عن مجرمين، لا أتحدث عن عوام الشيعة، أتحدث عن المجرمين الذين يرتكبون الجرائم. ولكن حسبي قبل أن أدخل على شيء، احفظوا عني ومني، إن الإنسان إذا شعر بالجهد، إذا شعر بالضيق، إذا شعر بالكبت، إذا شعر بالحزن، إذا شعر بالظلم، إذا شعر بشيء، لجأ إلى الله جل وعلا بالعبادة. فإذا ما دخل العبادة، الله أكبر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يكون مطمئنة خاشعة باكية بين يدي الله جل وعلا، ويرى الأمن والأمان والسلم والسلام. إلا أن هؤلاء في عبادتهم تراهم دمويين، حتى في العبادة ترى الدموية والإجرام، ما بالكم في غير العبادة؟ إذا كانوا يجلدون أنفسهم ويضربون أنفسهم بمقامع وسلاسل من حديد، إذا كانوا يضربون أنفسهم في العبادة بالسلاسل والجنازير والسيوف ويهرقون الدماء، ما بالكم في غير العبادة مع الذين يمقتونهم؟ أقول لكم بنا إلى هذا التقرير السريع حتى يكون الكلام ساقطا على أرض الواقع.
بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء،
ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حداء المجد فاشتعلت حدا، من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستمطر التاريخ فانهمرت سحائبه ثرى، واجى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقهوا بدرا ولا همت ركائبهم حراء، لم يقرأوا سعدا وسيف الله ما فهموا البراء، شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء، هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء، هي أمة.
هكذا أردت أن أثبت لكم بالدليل القاطع حتى لا يكون الكلام كلاما نظريا مبنيا على النثر، وحتى لا يقال إن الشيخ يتكلم بكلام جزفي، إني أسقط لكم دائما على أرض الواقع. وبالنسبة للمادة العلمية للصفحة والحدث وبالنسبة لما يكون من العزو، خلاصة المسألة أنني بينت لكم أمرا مروعا انتهيت منه في الحلقة الماضية في سنة 1406 في محاولة تفجير الكعبة والمسجد الحرام، وأتيتكم بالاعتراف، ولذلك أخذه سريعا حتى أبني عليه الجديد، وحتى تعلموا أن القوم لا يضمرون لنا إلا الشر، لا يضمرون لنا إلا الكراهية، إنهم ما فعلوا ذلك مع اليهود. أنا أريد من شخص واحد الآن يثبت لي موقفا واحدا لرافضي ضد اليهود، أو ما قيل بالنسبة للبنان وما شبه ذلك، فإذا الأمر مكشوف للغاية وكان الخلاف على مصالح دنيوية وعدم ارتفاع المطالب إلى سقف بعينه، مثلا كهر اشتبك مع أسد في غنيمة معينة، هذا يريد نصيبة وهذا يريد نصيبة، لكن بالنسبة للمعتقد أبدا والله، فإن القدس لا زالت أسيرا، فإن المسجد الأقصى لا زال أسيرا في أيدي هؤلاء، فأين هم من هذا؟ ثانيا ما يرتكب في حق الفلسطينيين آناء الليل وأطراف النهار أين هم؟ بل إن كبارهم من المعممين من المخضبين بالآثام والعصيان أفتوا قديما قبل ذلك بأنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى هؤلاء في حماس، لماذا؟ قالوا لأنهم سنة ولأنهم نواصب، أي لأنهم يرون كفر هؤلاء. تنقلب الموازين طبقا للمصالح الدنيوية وليس لأمر شرعي على الإطلاق. إن المكيدة عند هؤلاء إنما هي لأهل السنة، ولذلك أبدأ في هذا التقرير بإذن الله جل وعلا بما انتهيت حتى أعطيكم جديدا يقضي على حجة القوم. والآن مع التقرير.
وعناية حتى إذا ما مرت حقائبهم بأجهزة التفتيش الروتينية اشتبه الضباط المسؤولون في هذه الحقائب وبدأوا في تفتيشها، وحدثت المفاجأة الكبرى لضابط الأمن عندما اكتشف أن أول حقيبة تناولها التفتيش كانت تحتوي على مخزن في أسفلها مليء بمادة شديدة الانفجار.
هذه المادة تسمى C4 وهي من المواد الشديدة الانفجار، وهذه المادة تعتبر من المواد العسكرية التي لا يمكن الحصول عليها تجاريا، فهي تصنع في المصانع الحربية. نظرا لقوة هذه المادة فإنها تستخدم في أعمال النسف والتدمير من قبل المخربين. لو استخدمنا 1 كيلو من هذه المادة لنسف سيارة فإنها كافية لإحداث أثر تدميري في هذه السيارة، وسوف تخلف وفيات بما يعادل نسبة 85% في دائرة قطرها 10 متر، وسوف تحدث خسائر وإصابات خارج هذه الدائرة نظرا للشظايا المتطايرة من هذه السيارة.
شكلت لجنة للتحقيق، فماذا سجلت اللاقطات والعدسات؟ اعترف كبير ركاب هذه الطائرة الحملدار المدعو محمد حسن علي علي محمدي دهنوي.
منافع كشور إيران رو بتونيم در خارج از كشور حفظ كنيم.
الهدف من دخول المتفجرات إلى المملكة أن نحافظ على مصالح إيران في الخارج.
نعم بخاطر پول و بخاطر چیزا نبوده. بخاطر شاید بخاطر این بوده که من خواسته بودم باش همکاری کنم. یعنی من میتونستم بگم نه.
لم أقم بهذا العمل مقابل المال أو أشياء أخرى، وقمت بهذا العمل وكان بإمكاني أن أقول لا.
بأنه ومجموعته قد قدموا لتنفيذ مهمة بأمر من القيادة الإيرانية، أي لاستخدام هذه المتفجرات في الحرمين الشريفين والمشاعر الحرام، حيث كان في المملكة ما يقارب 2,000,000 حاج من مختلف الأقطار الإسلامية في العالم يؤدون فريضتهم لحج بيت الله الحرام. ملاؤه بالصوت والصورة بأنهم جاءوا يحملون الموتى والدمار لضيوف الرحمن.
الحرام.
الحجاج الإيرانيين أبوا إلا أن يعكروا صفو هذا الأمن والاستقرار الذي تنعم به هذه البلاد الطاهرة. تعلن وزارة الداخلية ما يلي. أولا قام
وفي سنة 1407 من الهجرة بينت لكم ما ارتكبه حزب اللات السعودي، مرة ثانية حزب اللات السعودي مع الحرس الثوري الإيراني، وما الذي ارتكبوه في الحرم المكي في وقت الحج. يعني فعلوا الأفاعيل، أحرقوا المحلات، أحرقوا الفنادق، قتلوا الحجيج، قتلوا الرجال، قتلوا النساء، أحدثوا إرباكا حتى أن عدد القتلى بلغ 402، يعني 402، وكان عدد القتلى من رجال الأمن قد تعدل 85. ثم بينا بعد ذلك بإذن الله جل وعلا في سنة 1409 عن تفجيرات في مكة المكرمة على يد شيعة الكويت بالتعاون مع شيعة المملكة العربية السعودية، وبينت أن المسؤول الأعظم لهؤلاء المجرمين الجناة كان هو المسؤول في السفارة الإيرانية في دولة الكويت، واسمه محمد رضا غلوم. وطبعا نتج عن هذه يعني قتل العشرات وإصابة العشرات إلى آخر هذه الأمور. وفي ماذا؟ قلت في البلد الحرام. في ماذا؟ في أعظم موطن وفي يوم من أفضل الأيام. ثم هؤلاء القتلى الذين فعلوا، الصورة قدامكم هي يا جماعة، بتكلم بالعمية، الصورة هي دول القتلة، دول المجرمين لما تم حكم الله فيهم يعني أعدموا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. انت شايفين الصور هي، ايه اللي عمله الرافض؟ كاتبين علومة هون شايفين ان دول اولياء الله جل وعلا اللي هم المنفذين الجريمة في الحرم المكي قدامكم سنهيا، وكاتبين عليهم شهداء واولياء الله. اللي راح فجر في الحرم المكي، اللي راح قتل الرجال في الحرم المكي، اللي قتل النساء في الحرم المكي، اللي قتل الاطفال والرضع في الحرم المكي بقى شهيد وبقى ولي. ولما لا؟ وابو لؤلؤ المجوسي عندهم هو صاحب المرقد الاعظم وهو الولي الاكبر عند هؤلاء، لانهم مجوس ما دخلوا الاسلام لحظة، اقصد من كان على عقيدة هؤلاء. المهم في سنة 1410 من الهجرة يعني كان هناك امر عجيب جدا. ماذا جرى؟ قام الشيعة المجرمون الروافض، اتحدث عن المجرمين الذين قاموا بهذه الجرائم، لا اتحدث عن العوام البسطاء، اتحدث عن المجرمين. ماذا فعلوا؟ اتوا بغزاة سامة، ثم دخلوا في نفق المعيصم في حج عيد الاضحى 1410، وكان فيه زحام شديد جدا، والصورة قدامكم يعني توضح النفق اهو يا جماعة، ده نفق المعيصم. هذا النفق زي ما انتم شايفين طويل، بدل ان احنا ما بنمشي فيه بناخذ مسافة طويلة للغاية. وبعدين عدد المشاة فيه من مبتدا الى منتهى بيزيد عن 10,000 حينما يكون مكدسا. ايه اللي حصل؟ الجماعة دولا يعني افراد من حزب اللات الكويتي الرافضي مع هؤلاء من المملكة العربية السعودية قاموا باطلاق الغاز السام في هذا النفق. ده خلوا بالكم، لا بيقتلوا أمن سعودي ولا بيحاربوا جيش سعودي، ولكن راحين يقتلوا العباد لله جل وعلا، راحين يقتلوا الطائفين والقائمين والركع السجود، راحين يقتلوا الحجيج من المصريين من السوريين من ليبيا من تونس من الجزائر من المغرب من كل بلدان العالم. ليه؟ لأن الحقد إنما هو على الموحدين، إنهم يريدونهم مجوسا كما أنهم مجوس. ولذلك فإن الكراهية عظيمة للغاية، فضلا عن أنهم ارتكبوا هذه الجرائم حتى يشعروا العالم بأسره أن المملكة عاجزة عن توفير الأمن، فتتدخل الأمم المتحدة حينئذ أو يتدخل روافضه في أمر المملكة العربية السعودية. إذن عدد عظيم جدا يبلغ 5,000 زي ما قلت لكم، 5,000 ليس بالعدد الهين على الإطلاق. ولو كان هناك عدل في هذا المجتمع الظالم لاجتمع العرب على قوس واحدة، ولقاموا بالقضاء على بؤر الإجرام في كل مكان دون نظر أو استثناء ما داموا مجرمين إرهابيين. فإن الولايات المتحدة بعد إذ جرت تمثيلية الله أعلم بمداها عندهم، ماذا صنعوا على إثرها؟ قاموا على دول عربية كاملة بإبادتها وفعل الأفعال فيها. لماذا؟ قالوا لأن التعدي جاءنا من قبل أناس في هذه البلاد. ما بالكم في الحياة الحرم المكي لأناس يركعون ويسجدون لله رب العالمين. كان الأصل أن يتحد العرب أن يتحد المسلمون على قبضة رجل واحد لإزهاق المجرمين والقتل المفسدين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا, هذا هو حكم الله جل وعلا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الضعيف أشبه باليتيم على موائد اللئام, ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. في عام 1000 طيب أخذ الفصل دي وأدخل في الحدث اللي بعده, فاصل وأواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها قد عدنا إليكم بإذن الله وفضله ومنه علينا. قلت على سبيل السرعة لأن جرائم القوم عظيمة جدا لا يكفيها مجلس ولا اثنان ولا ثلاثة, ولكن حسب أن أركز وأن أؤكد على أن جرائم القوم لا تتجلى إلا في وقت ذل أهل السنة والجماعة بسبب تفرقهم وتشرذمهم وتناحرهم, أو في حالة خذلان القادة العرب للمسلمين. لماذا؟ لأنهم ينحون شرع الله رب العالمين, ولأنهم يندرجون في تبعية مذلة للشرق الكافر أو الغرب المجرم, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاصة المسألة, في سنة 1417 من الهجرة في تفجيرات شيعة القطيف في مجمع سكني في مدينة الخبر, إيه اللي حصل؟ 9/2/1417 الموافق 25/6/96 قام أفراد من شيعة القطيف, شيعة القطيف طبعا أنا بتكلم عن المجرمين فيها الروافض المغلين جدا الكارهين للنبي صلى الله عليه وسلم, الكارهين لأهل البيت, الكارهين لأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم, الكارهين لأمهات المؤمنين, الكارهين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ماذا فعلوا؟ قام هؤلاء بتنظيم مع حزب اللات السعودي, مع حزب اللات السعودي بتفجير صهريج, عارفين الصهريج يعني صهريج ضخم, جابوه مليان وقود مليان كيد, خلوه قدام مجمع سكني. انا عايز اذكركم بس يعني في صفات اليهود لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. انا وريتكم رايحين يقتلوا مين؟ رايحين يقتلوا الركع السجود, رايحين يقتلوا الطائفين والقائمين. هنا برضو رايحين لناس مسالمين امنين جدا في بيوتهم, مجمع سكني فيه مين؟ راجل بيشتغل يعني موظف واهله في البيت وله اولاد بروح مدارس اطفال صغيرين, رايحين يقتلوا الناس المساكين دولا ويقتلوا نسائهم ويقتلوا اطفالهم ورد عليهم ليه؟ اولا ما في علاقه بين دول ودول على الاطلاق, ما في نسب بين دول ودول على الاطلاق, ما في ميراث بين دول ودول على الاطلاق, لكنها الكراهيه, لكنها يعني والعياذ بالله جل وعلا المجوسيه التي تسكن صدور هؤلاء تجاه اهل السنه والجماعه. اللي حصل خدوا الصهريج وضعوه قدام المجمع السكني, وبعدين يعني فجروه بطريق الريموت وهربوا في سيارة, هربوا في سيارة لما المجرمون المنفذون العملية مهربين في سيارة. طبعا انتوا عارفين اللي حصل, يعني صهريج ضخم بهذه الصورة ينفجر في مجمع سكني, طبعا قتلى وإصابات ودمار وخرب سكني إلى آخر وفزع ورعب. عشان تعرفوا أن الإرهاب لا يتمثل إلا في طائفتين وربما في بعض الطائف غير المسلمة أيضا, يعني في طائفة اليهود الملاعين وفي طائفة الروافض الخائنين المجرمين وأيضا في بعض غير المسلمين. المهم ماذا جرى؟ بعد 4 دقائق انفجر الصهريج لما جروا بالسيارة, عمل اللي عملوا طبعا قبضوا على مجموعة من هؤلاء المجرمين المنفذين. عشان ما يتقالش ده كلام نظري, كان منهم واحد اسمه هاني الصايغ وعز مصطفى القصاب, واحد اسمه جعفر الشويخات. المهم دول اتمسكوا اما الباقي هربوا, تم إلقاء القبض على العديد منهم وفر بعضهم إلى سوريا. شو بقول فر فين؟ إلى سوريا عند نصير الكافر, لأن الرافضي يهرب لرافضي, لأن واخد الإملاءات من سوريا وسوريا واخد الإملاءات من إيران. النظام السوري يا جماعة لا يحكم سوريا ولا البعث, البعث دول شوية حرامية, وهذا المجرم النصيري يتزعم هؤلاء صورة, لكن الحكم الحقيقي هو مشترك ما بين أحمد نجاد وما بين علي خامنئي. يعني إدارة الشعب السوري السني الطاهر، إنما هي تأتي من قبل المجوس. خلاصة المسألة، المهم البعض فر إلى سوريا، ومن سوريا هربوا إلى إيران، وكان طبعا الجهات المعنية بتطالب إيران بتسليم هؤلاء، لكن هيهات هيهات، فإن المجرم لا يسلم المجرم، إنما العصا من العصية، ولا تلد الحية إلا الحي. خلاصته أنتقل إلى حدث آخر حتى لا يقال أن المعين قد نضب. في عام 1430 سنة 1430 هجري، في أحداث البقيع، وانت تشوفها تقريبا مذكورها الأول، في أحداث البقيع معظم الناس ما تعرفش عن هذا الحدث شيء. إيه اللي حصل؟ قام هؤلاء من المجرمين، من رافض المملكة العربية السعودية، ومن حزب اللات السعودي موجود في المملكة العربية السعودية، قاموا بالهجوم على البقيع. قاموا بالهجوم يا جماعة البقيع، البقيع عشان الناس اللي ما راحتش ومش عارفة، البقيع المقابر التي دفن فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في مواجهة المسجد النبوي، طبعا مدفون فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مدفون فيها بعض أمهات المؤمنين، مدفون فيها إلى آخر بعض يعني بنات النبي صلى الله عليه وسلم، مدفون فيها بعض التابعين إلى آخره، ومن وراء هتجد بقى الروافض وكلام من ده. خلاصته اللي حصل إن راحوا البقيع، هجموا على البقيع ودخلوا وهم يلعنون الفاروق، يلعنون الأميرة، يلعنون العادلة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني دخلين جهارا يلعنوا في عمر ابن الخطاب في البقيع، ثم دخلوا على قبور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا بتجنيسها وبنبشها بالغل، عندهم غل يعني ميت من كم سنة، لا جواه غل، بتالوا أنه يفتح هيجيب الصحابي، عايز يحرق في الصحابي، عايز يدمر في الصحابي، من كراهية القوم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على أساس شوية الإمعات اللي بيسافروا إيران بين الوقت والحين ويجيب منك، لا 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 كفرش الصحاب، ده بيحترموا الصحابة جدا، بيحبوا الصحابة جدا، كفى مسرحيات، تضحكوش على عوام البسطاء وعلى أنصاف المتعلمين، كفى. إننا نعلم أن القوم يمقتون الصحابة أكثر من مقت اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم تماما عقيدة القوم، ولذلك مش كلام نظري، ولا محمد الزغبي مستفيد من هذا شيء على الإطلاق، ولكني سأتيكم بالتقرير، لكن حسبي أن أقول أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما دخلت وأرادت أن تمنع هؤلاء، قاموا بسب ولعن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب مرة ثانية جغارا في ساحات المكان، ودخلوا في ساحة المسجد النبوي و سب عمر في ساحة المسجد النبوي، في ساحة المسجد النبوي، يا سبحان الله يا سبحان الله. ولما تصدى لهم أهل السنة كانوا كالفئران، كالفئران، ليست الفئران النظيفة لكن غير النظيفة التي تدخل جحورها. وأرجو من الأحبة أن يطلعوا لي بالتقرير الآن إن شاء الله.
وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد.
أرأيتم الحقد الأسود في قلوب هؤلاء المجرمين؟ ولذلك قلت لكم إن الصورة في بدايتها انظروا، يعني ترون فيها أطفالا كثرا، وترون فيها النساء، وترون فيها شبابا. هؤلاء حتى بالنسبة للصلاة على النبي إنها تحمل الغل ولا تخرج براحة ولا برد يقين على الإطلاق. لما صلح على محمد وعلى آل محمد وهو ينتقم، ويعني يخيل له أنه ينتقم من الصحابة، وأنه قاعد يبعثر في الصحابة وعشان يمسك عظام الصحابة ويدمر في الصحابة إلى آخره. ألستم أنتم الذين قلتم إن عضوا من النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل النار لأنه وطأ به بعض المشركات، وتقصدون في ذلك حفصة وعائشة رضي الله عنهما وأرضاهما؟ إنكم يا قوم أفاكون بكل الطرق والسبل، وأنكم مفضوحون في العباد والبلاد والأقطار والأمصار. ولذلك صدروا النساء، يعني أنا أية رجولة هذه والله، أية رجولة حينما صدروا النساء في المقدمة في نابش القبور، واستمرت المهزلة من الفجر إلى العصر، استمرت من الفجر إلى العصر. فضلا عن ذلك أنهم لما اتجهوا إلى المسجد النبوي، وانتم عارفين المسافة بين البقيع والمسجد النبوي يعني عدة أمتار، كان السب في أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وطبعا الأمر عظيم والخطب جسيم والجرائم مروعة. هم دول اللي محتاجين يبقى فيه تعايش معهم، ده احنا اللي محتاجين ان احنا نرى أناسا يعني فيهم بشرية يتعايشون معنا. هؤلاء كما أنهم يستحلون وضع السم للسنة وقتل السنة وإسقاط الجدار على السني ونهب مال السني إلى آخر هذه الأمور، فهم يرون البشاعة والكراهة في صدورهم لدى السنة فقط، أما مع اليهود وأما مع الصليبيين لا، إن الصورة واحدة وإن المضمون واحد وإن الهدف واحد وإن الحكم على هؤلاء وهؤلاء إنما هو في النهاية واحد لمن يعتقدون هذا الاعتقاد. طب في عام 1430 برضو يا جماعة اللي أنا تكلمت فيه عن حادثة نبش البقيع، كان فيه تداعيات. التداعيات دي إيه؟ تداعيات أحداث البقيع بعد ما حصلت، عشان تفهموا اللعبة بتتعمل ليه. زي غير المسلمين في بلاد إسلامية تلاقي ممكن يعملوا كيت، ولو يتقتل اثنين ثلاثة ليه؟ عشان ياخدوا برضو شوية مكتسبات. دول عاملين نفس اللعبة، دول عاملين نفس اللعبة. ايه اللي حصل يا جماعة؟ او التداعيات احداث البقيع، مطالبة الشيعة بعد اللي حصل دي، لا احنا مظلومين، احنا متخلحون، احنا مناش اي حقوق هنا، احنا حصل لنا كيت. مطالبة الشيعة بالانفصال، وكذلك مطالبتهم بإشراف الامم المتحدة على الاماكن المقدسة في بلاد الحرمين، ثم مخطط التقسيم في المملكة، أي يريدون انفصال المنطقة الشرقية على أن تكون دولة ترتبط بالعراق وترتبط بالحوثيين من جانب آخر، لذبح السنة والقضاء على السنة بين هذه الأطراف. ويطالبون أيضا بإشراف الأمم المتحدة على الأماكن المقدسة في بلاد الحرمين. آخر حاجة بقى يا جماعة اللي هي بسرعة جدا لأن الوقت طبعا أزف مني وعندي حلقة في الخليجية، أهو اللي حصل بقى، اللي حصل في قباء، في قباء في عاشورة الماضي، مش بقول من كم سنة، عاشورة الماضي. ايه اللي حصل في العاشرة مساء؟ خرجوا ويحملون السكاكين ويحملون كيت والأسلحة البيضاء ويحملون النيران، وحدث لا تشوفوه الحين لأن ما فيش وقت يسمح معايا بأكثر من ذلك، وأرجو من الأحبة انهم يعرضوا لكم التقرير عشان تشوفوا إجرام القوم هناك. طيب التقرير مش جاهز؟ لا التقرير جاهز؟ طيب يعني إن شاء الله رب العالمين في حلقة قادمة نأتي لكم بالتقرير الكامل، هتشوف فيه الإجرام، هتشوف فيه إطلاق النيران، هتشوف فيه الاعتداء على البيوت، الاعتداء على الناس. يعني سبحان الله رب العرش العظيم، هم القوم فاحذروهم. في النهاية لا يسعني إلا أن أسأل الله جل وعلا أن يحفظ المسلمين في سائر الأقطار والأمصار من أهل السنة والجماعة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلاد الحرمين، وأن يحفظ الحجيج، وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين كاسبين غانمين، وأن يحفظ المنبر الذي يقف على ثغر لا يتلون ألا وهو قناة صفا. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ قناة صفا، أسأل الله أن يجعلها شوكة في حلوق هؤلاء المجرمين وأن يمتعنا بها دائما وأبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.